بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، ذكرنا في دروسنا السابقة مسألة الصراع الذي يدور منذ خلق الله الإنسان على الأرض، هذا الصراع بين الحق والباطل، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الصراع هو من السنن الربانية التي لا مناص منها بحال، فلا بد من وجود هذا الصراع ومن عليها. وهذا الصراع هو من السنن الربانية التي لا مناص منها بحال، فلا بد من وجود هذا الصراع. هناك صراعات على المصالح، هناك صراعات على التعصب القبلي، هناك صراعات على القوميات والوطنيات، وكل ذلك من الجاهليات يتبع الإيمان بالجبت والطاغوت. ولكن أكثر الصراع في الأرض في جميع الأزمان وخصوصا الآن هو صراع على العقيدة، صراع ديني، سواء أكان صراع دينا حقا أم كان دينا باطلا. لو نظرت إلى الصراع الذي تقوده أمريكا وتعتبر نفسها بطل العالم وحاكم العالم وإله العالم، تعتبر نفسها كذلك، فبينا هذا الأمر، أن أصل تكوينها هو أصل عقدي، وأنها قامت من أجل الاعتقاد البروت الصنفي، وفصلنا ذلك تفصيلا، وأنها جاءت لليهود كأداة وكوسيلة للغاية، والغاية عندهم هو الاستعداد لمجيء المسيح الذي هو الرب عندهم حاشا لله عز وجل. فالمسيح عندهم هو الرب، وسيأتي في هذه الألفية كما يزعمون، عندما يتم تسليم هذا المكان لليهود، وعندما يتم تمكين اليهود فيه وإقامة الشعائر فيه وما إلى ذلك. فهذا الذي بينته فيما مضى. ثم تطرقت في الحديث بعد ذلك إلى مسك اليهود أنفسهم، وماذا يفعلون تجاه المسجد الأقصى وتجاه القدس، وبينت تصريحات فاتاتهم من أنه لا قيمة لإسرائيل بغير القدس، ومن أنه لا قيمة للقدس بغير الهيكل، يعني بغير هدم الأقصى ومسجد الصخرة أيضا لإعادة بناء الهيكل الثالث. والهيكل هذا يراد به مكان العبادة الذي كان فيه سليمان عليه السلام منذ حوالي 3000 سنة، وهو الذي بنى القدس وهو الذي بنى الهيكل عندهم، الهيكل الخاص بهم. وهذا الهيكل دمر مرتين، فدمر 568 قبل الميلاد، 568 قبل الميلاد على يد نبوخذنصر، ثم دمر بالتدمير الثاني على يد الامبراطور الروماني قيصر، وهذا كان في سنة 70 ميلادية. ومنذ هذا التاريخ وهم يريدون أن يعودوا إليه بأي حال، وهذه مسألة اعتقادية، مسألة دينية. أي نعم، يوجد علمانيون دنيويون لا علاقة لهم بهذا المعتقد في إسرائيل وفي اليهود، ويوجد أعداد كبيرة منهم، لكن يوجد طوائف متعصبة جدا عندها هوس ديني، وسنتحدث عنها بإذن الله فيما بعد لنعرف حقائق الأمور. المهم يعني هذا الصراع الدائر في الأرض الآن وقبل الآن وبعد الآن كله صراع على العقيدة، كله صراع ديني. فتبين لنا شيء من ذلك عندما ذكرنا حقيقة أمريكا، وتبين لنا شيء من ذلك عند أحداث البوسنة والهرسك، وعند أحداث كوسوفا، وعند أحداث الشيشان، وعند أحداث ليبيريا، وعند أحداث تركستان الشرقية والغربية وطاجكستان وأرمينيا وأذربيجان ودولة الخلافة. وجدنا كل ذلك أن الصراع دائما يدور بين الحق والباطل، وفي معظمه هو صراع على العقيدة، صراع ديني. وجدنا الهندوس أيضا في دروسهم الاثنين، وجدناهم أيضا الذين هم عباد البقر، وجدنا الصراع هناك ما هو إلا صراعا عقديا، صراعا بحسب المذاهب الدينية عندهم. فلماذا يحاربون المسلمين؟ فهو صراع اعتقادي، يزعمون أنهم علمانيون، هكذا تزعم حكوماتهم، لكن عند ذكر الهندوسية والإسلام وحتى البوذية تظهر هنا حقيقة الصراع، لأنه صراع على المذهب وعلى المعتقد وعلى الدين. تعلم أنها علمانية لكنها في حقيقتها دينية، وما دينها؟ عبادة البقر. وهكذا، فإذا المثال كلها صراعات دينية على الأرض، إسرائيل، أمريكا، أوروبا، روسيا الملحدة، وبينت شيئا من ذلك في هذه الدروس الماضية. إلا ما كان من شأن الأنظمة العلمانية المرتدة العميلة الخائنة التي تحكم أكثر بلاد المسلمين، بلاد العرب وغير العرب، هؤلاء يعتبرون الصراع صراع مصالح وصراع قوميات وصراع وطنيات، وأن أمريكا قد لفظت أو نفضت أيديها من الدين، وأن اليهود لا يفكرون في الدين، وأن وأن وأن، فخدروا الأمة وخانوا الأمة وخانوا الأمانة وغشوا الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقتلهم وأن يطهر المسلمين منهم، لأنهم فعلوا كل شيء بالمسلمين ما لم تستطع إنجلترا أن تفعله، ولا فرنسا أن تفعله، ولا ألمانيا أن تفعله، ولا روسيا أن تفعله، ولا أمريكا أن تفعله، فعله هؤلاء العلمانيون المرتدون. وهم لا يعتقدون أبدا أن صراعا على الدين يدور. انظر إلى عباد البقر، إلى عباد السيخ، انظر إلى الذين يؤمنون بالجيش والطاغوت، الكل يحارب من أجل اعتقاده ومذهبه ودينه الباطل. أما نحن أصحاب الدين الحق الذي يقوم على الحجة والبرهان، ما من شيء في الإسلام إلا وهو قائم على الحجة والبرهان بالدليل الساطع الذي يدمغ الباطل دائما، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو داهق، ولكم الويل مما تصفون. الدين الحق بالعقيدة الحق بالبرهان والدليل القطعي الساطع، أبناء المسلمين الذين ارتدوا وتعلمنوا زعموا أنهم على علم وليسوا على علم، زعموا ذلك. هؤلاء بصنع أمريكا وبتخطيط أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية فعلوا كل ما تريده أمريكا وكل ما يريده اليهود وكل ما تريده إنجلترا، هذه الدولة العاسية التي دمرت معظم بلاد المسلمين في زمن من الأزمان قبل الحرب العالمية الثانية، هي التي أتت باليهود وهي التي صرحت لهم بذلك، هي التي مكنتهم في أن يستقروا في فلسطين، بل هي التي كانت تقود الأردن وتقود مصر وتقود بلاد المسلمين في سنة 1948 في الحرب التي قامت بين ما يسمى بالجيوش العربية وبالجنود العرب وبين اليهود. الذي أصدر الأوامر هم الإنجليز، الذي أعد الجنود العرب هم الإنجليز، أعدوا 10,000 وقيدوهم بتقييدات هائلة مذهلة رهيبة. قيدوا من كان مخلصا في القتال، متكانيا في القتال، صادقا فيه، أرجعوه إلى الصفوف الخلفية، وهكذا وضعوا 10,000 من الجنود العرب أمام 120,000 من الجنود الكفرة من اليهود والإنجليز، و120,000 عندهم أسلحة وافرة، و10,000 من الجنود العرب يدوب عاطفة إسلامية والجهالة متفشية. فكيف يواجه هذا الجيش في 1948؟ كيف إنه تخطيط إنجليزي، عشان قرار التقسيم التي أصدرته هيئة الرمم أو هيئة الأمم المتحدة، وبينا لما قامت في نفس هذه الدروس والحمد لله رب العالمين، فكان تخطيطا من أجل أن يثبت هذا التقسيم، وإن العرب يتليهوا على عينيهم بقى ويسكتوا بقى يشوفوا من حكاية الحرب دي. وسنرى أيضا شيئا من ذلك إن شاء الله. المهم أن الصراع كله هو صراع على الدين وعلى المعتقد. هؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت فيقاتلون من أجل الطاغوت في سبيل الطاغوت، الذين يوحدون الله عز وجل يقاتلون في سبيل الله عز وجل. فكيف يتم وعدهم؟ كيف يتم دفنهم أحياء؟ كيف يتم قتلهم قبل أن ينموا وقبل أن يربوا وقبل أن يكبروا؟ كيف يتم ذلك؟ لقد تم ذلك بهذا التخطيط بالحكومات العلمانية العميلة المرتدة، وسنرى أو سنضرب مثالا على ذلك إن شاء الله بما فعله هذا أو بما فعلته هذه المسماة بالسلطة الفلسطينية، يقولون بالدولة الفلسطينية. شوف الكلام. والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ونسي يعلو عنا في كل مكان ويصدقون له. لا للقدس عاصمة لفلسطين، لا لدولة فلسطين، لا للانسحاب من الولايات المشهورة والمعلومة، وكما بينا فيما مضى الصراع اعتقادي. لكن أمريكا دبرت حكومات علمانية تكره الإسلام وارتدت عن الإسلام لتفعل كل شيء، والمكر رهيب رهيب، والمكر عجيب حيث لا يشعر الناس بذلك. فالملابس فصابة والزي الملون والمزركش والجرافطات والوجاهة حيث تعطيها أجهزة الإعلام وأجهزة التلفزيون والاستعدادات من أجل ذلك، والتصريحات والنعومة في الكلام يخفي ما أقوله لكم من حقيقة الصراع. الكل يصارع من أجل الدين إلا الأنظمة العلمانية العميلة المرتدة النخبة الخائنة التي تحكم أكثر بلاد المسلمين والعرب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. تباعا لما بينته نذكر هذا المعتقد الديني لليهود، ونبين أنهم في كل ذلك صدروا عن اعتقاد وعن دين باطل طبعا، وهم كفار طبعا، لكنه صدر عن معتقد وعن دين. فبينا ما فعلوه وتصريحاتهم، وبينا شيئا كثيرا جدا من ذلك، ثم ذكرنا حقيقة نواياهم بالنسبة للقدس الشرقية للصخرة، شرحنا ذلك، وبينا كيف أنهم أعدوا بناء الهيكل، وكيف أنهم جاءوا بخيمة المعبد، وكيف أنهم أعدوا الحتريات تحت المسجد الأقصى بحصارات ذات اهتزازات صوتية عالية لتفتت حوائط المسجد الأقصى ومسجد الصخرة، مرحلة حتريات طويلة، ثم أعقبتها مرحلة الأنفاق، وافتتحها هذا الملعون نتنياهو، افتتح هذا النفق 547 مترا، افتتح هذا النفق ليظهر للعالم ان اورشليم الجديدة هي هذه الانفاق، انما مسجد الصخرة ومسجد الاقصى سيزال، وبعدين الناس اللي عليه يزالهم، والذي يتبقى هو من كلة الارض الحقيقية ادي الانفاق وادي الحجريات، ادي مدينة اورشليم تحت مدينة القدس الحالية. يعلن ذلك للعالم على في مستوى يعني جميع وسائل الاعلام، ومع ذلك العلمانيون في بلاد المسلمين قاعدين يقول لك القدس ومستوى فلسطينيه والالفيه والاستعداد للاحتفال بالالفيه. انا لله وانا اليه راجعون. ما حكم هذا العميل الذي يجادل عنهم ليثبت ولايتهم لامر المسلمين؟ بل ما حكم الذين يجلسون امامه ليكفروا من ثوابه، اسال الله الفتاح العليم ان يفتح بيننا وبينهم بالحق. نسمع الان الى اسطوره جديده من اساطير اليهود، عقيده كل مسلكهم هو مسلك اعتقادي، سواء في الهيكل تكلمنا عنه، او في المذبح وتكلمنا عنه، او في خيمه المعبد وتكلمنا عنها، او في الارض، كل ما ذكرناه فيما مضى وفي مراحل الهجم والاعداد لازاله الاقصى، وفي مراحل الاستيطان وتخطيط عجيب يكثر ذكره، ويكاد الانسان ان يتشتت باي شيء يبدا، يعني كيف يؤثر هذه الماده على هذه الماده. فالذي يتبقى من اساطير في هذه المجموعه من الدروس هو ما يسمى بالبقره الحمراء. البقره الحمراء اشاعوها واعلنوها في العالم، وجاءت اخبارها هنا ونشرتها الجرائد، لكن لم ينشروا حقيقتها، لم يتهم اليهود بالتخريف والجبت والطاغوت عندما نشروا ذلك، لم يتهموا بالتخلف والرجعيه، لن يتهموا كما يتهم ابناء الاسلام عندما يرددون الحق من كلام الرسول الحق صلى الله عليه وسلم ويتهمونهم بالجمود والتخلف والرجعيه. لم يتهمهم احد، شيء بشع رهيب في هذه الازمنه السوداء باهلها. انظر اولا قبل ان ننفعل، انظر الى قصه هذه البقره الحمراء، فلا حول ولا قوه الا بالله. في عام 1920 ميلادية حرب العالمية الأولى، التقسيم بقى شغال، وعد بلفور وتسليم فلسطين لليهود، وانجلترا كانت تحكم معظم العالم الإسلامي، وهذا طبعا كان بقدر الله وبسنة الله الربانية، أن المسلمين يستحقون ذلك، يستحقون الإذلال، سلط الله عليكم ذلك حتى ترجعوا إلى دينكم. في عام 1920 ميلادية، وعندما بدأت المباحثات بين الاتحاد الصهيوني والإنجليز من اجل التوصل الى صيغه لتسليم فلسطين لليهود بعد انتهاء الانتداب البريطاني، كان من بين الموضوعات المطروحه في البحث ملكيه جبل الهيكل، هذا اهم شيء ده جاءوا من اجله. وطرح الجانب الانجليزي في المباحثات سؤالا، هل هذا المطلب مطلب عاجل ام اجل؟ يقول لليهود، ما هم بيدلعون ان يجدوا العقيده البروتستانتيه، هل هذا المطلب مطلب عاجل ام اجل؟ وما مدى اقتناع الشعب اليهودي حول هذا المطلب؟ هل كلكم تطلبون هذا؟ انظر، فأجابهم الحاخام راسكوك قائلا، قال: يؤمن الشعب اليهودي كله إيمانا لا يتزعزع أن هذا المكان المقدس وكل جبل الهيكل هو مكان العبادة، العبادة الأبدية للشعب اليهودي. جبل الهيكل يعني جبل أبغنيم اللي هو فيه المسجد الأقصى من الصخر، ورغم انه في حكم غيرنا الان، الا انه في النهايه سيقع تحت ايدينا، ويوم تقع ارض الهيكل في ايدينا ستاتي اشاره من الرب. ايه الاشاره اللي حتاتي من الرب بقى ديت؟ هو ده البقره الحمراء. طب اذا لم تخرج، اذا لم تخرج فسيخرجونها، لان في هنا تطابق بين التخديش الزمني والتخديش المكاني والتخديش الانساني ايضا. شعب الله المختار، نحن ابناء الله واحباؤه. طبعا الاشارة الرب هي البقرة الحمراء طبعا، وبعدها نبدأ فورا في البناء، حيث تنبأ بذلك انبياء بني اسرائيل. النبوءة التي اشار اليها الحقام هي معنى ما ورد في الاصحاح التاسع عشر من سفر العدد بالتوراة، ونصها: وكلم الرب موسى وهارون قائلا، هذه فريضة الشريعة التي امر بها الرب قائلا، كلم بني اسرائيل ان يأخذوا اليك بقرة حمراء. يعني ابحثوا عن بقرة حمراء، طب يعني كما جاء في القرآن ان يأخذوا اليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها، ولم يعلو عليها نيرا يعني ثور يعني، فتعطوها لعازر. النيل مش الثور، النيل ده هو الخشب الذي توضع على عنق الثور الحراسي، يعني لا تسقى الحرث، يعني لا تستعمل فيه الفلاح او الحراسه والزراعه وما الى ذلك، ولم يعلو عليها نير، فتعطوها كما جاء كانها في سوره البقره، فتعطوها لعازر الكاهن، فتخرج خارج المحله وتذبح قدامه، ويأخذ لعازر هذا اللي هو الكاهن دمها باصبعه، وينضح من دمها في وجه خيمة الاجتماع. سبع سنوات، كلمة الكريم العامة جلسة الماضي، سبع سنوات ويحرق البقرة أمام عينيه، يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها، ويأخذ الكاهن خشب أرز وجوفا وقرمزا ويطرحهن وسط حريق البقرة، ثم يكسر الكاهن ثيابه. خلي بالك النص اللي جاي حيبين العلة من ممارسة هذا الصحر. فيقول النص: تكون البقرة لبني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم فريضة دهرية. ايه اللي خلى الفريضة الظاهرية بقى انهم يعملوا كده؟ بان دي اشارة للرب ان المسيح جاي، والمسيح عندهم هو ملكهم اللي هو الدجال، يعتبرون ملكا من نسل داود وما الى ذلك. طب ايه اللي خلقها دي اشارة بقى؟ ده فريضة، ايه واجب اعملوا كده؟ اللي خلقها اشارة لما تأتي. وبعدين دي البقرة العاشرة، خلي بالك مش اول بقرة. طيب ولكن لماذا حول اليهود تلك الفريضة الى نبوءة واشارة من الرب؟ في الواقع انهم يفرقون بين تنفيذها وبين اعادة بناء الهيكل. الفريضة او النبوة او البقرة الحمراء ستكون دلالة عندهم على ان الزمن الذي ظهرت فيه هو نفسه زمان الهيكل الثالث. هم احدوا الهيكل الثالث، يكذبوا نفسهم بقى، يقول لك مش بقرة، ده لازم يطلعوا حتة البقرة. زمان الهيكل الثالث بعد اعادة بنائه. ولعل هذا يفسر لنا استمرار غياب الكلام عن مثل تلك الطقوس خلال ازمنة اليهود الخالية التي لم يكن لهم فيها تمكين. ويعتقد اليهود المتدينون انه قبل 2000 عام مضى في حقبة المملكتين اليهوديتين الاولى والثانية تم مجد رماد بقرة حمراء صغيرة ذبحت في عليها الثالث. قبل ما يدخل اليهود الهيكل يعني لازم يطهرها، ذبحت في عليها الثالث وخلط دمها بالماء واستخدم في تطهير الشعب اليهودي الانجاس ليصبح مهيئا للدخول الى الهيكل المقدس. ويعتقدون ايضا مسألة اعتقاد كله انه لم تولد طوال التاريخ اليهودي بقرة بتلك الاوصاف منذ دمر الهيكل الثاني عام 70 للميلاد. هما كانوش موجودين، تيجي اشارة للغرب وهم في التين، ايضا اشارة بتاعتي هم ممكنون، هما دائما يرسموا المساء. وعلى وفي ناس يصدقون هذا، وعلى حسب التاريخ الديني اليهودي فانه قد جرت التضحية بقرة حمراء واحدة في زمن الهيكل الاول وبثمان بقرات في زمن الهيكل الثاني، واليوم يستعدون لمرحلة الهيكل الثالث وزمان البقرة العاشرة. طبعا لم يعد سرا تزايد حرص اليهود على المزيد من الخطوات العملية المتفاعلة الآن من أجل إعادة بناء الهيكل بعد الانتهاء من مسجدي الأقصى والصخرة. وبما أن الهيكل لم يعمره بالعبادة إلا أناس مطهرون من النجس، وبما ان هذا النجس لن يزول الا برماد البقرة، وبما ان البقرة لم تكن موجودة الى عهد قريب، فان شهود اليهود اتجهت البحث عن بقرة تطل بقرنيها على مشارب القرن الجديد، فلابد من ظهورها او اظهارها. ولو اقتضى الامر استحداث بيئات وظروف تستخرج تلك البقرة استخراجا من بين ملايين البقر، ودي مسألة سهلة. الآن بقى المسائل الهندسة الوراثية والتلاعب في الجينات والتلاعب في الصبغيات وما إلى ذلك، وهذا مكان. فمنذ عدة سنوات تعهد كان أمريكي يدعى كلايف لوس ينتمي إلى جماعة حركة الهيكل الثالث الإنجيلية الأصولية لأن يوقف شهوده للعثور على فقرة بالمواصفات الدقيقة الواردة بالعهد القديم، ونظر نفسه للمساعدة كأي مشروع يتعلق بإعادة تأهيل الهيكل للعبادة. يعني تأهيل الهيكل مكان العلاج؟ لا، لابد ان يؤهل. كيف يؤهل؟ يؤهل ازاي؟ بهذه البقرة لابد ان يطهر الانجاس اولا. شعر الله المختار وهم يطهرون لانهم انجاس، فلا حول ولا قوة الا بالله. انظر الى الحكومات العلمانية، فنظر نفسه للمساعدة في اي مشروع يتعلق باعادة تأهيل الهيكل للعلاج. وقد جرت اتصالات ومقابلات عام 89 يعني من 10 سنوات بين هذا الكاهن وبين الحاكم الاسرائيلي حاليا ريتشمان الذي يعمل في معهد الهيكل المقدس، حيث اقترح ريتشمان فكرة انشاء مزرعة لانتاج وتربية الابقار من سلالة ريدنفورد الضاربة الى الحمرة. فاقتنع الكاهن وانشا بالفعل تلك المزرعة في ولاية ميسيسيبي الامريكية. وقد انشا هذا الكاهن فيما بعد فرعا لمزرعته في مدينة حيفا تحسبا ليوم تولد فيه البقرة المنتظرة اخيرا. وبعدما يقرب من 2000 عام ادعى اليهود انهم وجدوا ضالتهم، لقد ظهرت البقرة في شهر اكتوبر عام 96 في اختلاف في تاريخ ميلاد البقرة. في شهر اكتوبر من عام 96 تم الاعلان عن ميلاد بقرة حمراء مطابقة للمواصفات الوردية في التوراة، واعلن انها ولدت في مزرعة كفار في الشيدين، وعلى الفور ذهب وفد من الحكمات المعينة لحالة مولود العرض ومقارنة بالاوصاف المذكورة في التوراة، ثم اعلنوا وقتها مطابقة المولودة للمواصفات بعد ان باركوها وامروا طبعا دي حاجة عندهم اللي عاملينها، وامروا بفرض حراسة مشددة حولها. ده واحد يعمل مزرعة عشان تظهر فيها البقرة الحمراء، واللي عامل مزرعة عشان يطلع منها البقرة الحمراء، دي حاجة اخدة يعني. ومع ذلك يصدقون صراع دين كل هذا الجبت والاوهام يؤمنون بها، الا في بلاد الاسلام لا، المسلم ده ارهابي، المسلم ده متحلف، ده ليهم بخرافات، فيا الله المشتكى. يعني هذا كان حتى ليس في جلسة الأخبار المصرية 25 جنيه 97، لقد كان الإعلان عن العثور على البقرة بذاك المرحلة جديدة ومصيبة من الهوس الأجي عند اليهود وأنصار من البروتستانت المتهورين في أمريكا وبريطانيا، وتناولت وسائل الإعلام الحديثة بتغطية متلسعة بالتكهنات والتوقعات والحذر، فقد نشرت صحيفة أوبزيرفر البريطانية عددها 9/97 أخبار الحدث قائلة: سيكون الذبح الطقسي الطقوس يعني للبقرة الحمراء بعد 3 سنوات من ميلادها، بداية العد التنازلي للعودة، سيكون الكلام ده يعني ايه؟ بداية العد التنازلي للعودة الكبيرة لليهود إلى موقع عبادتهم السابق، وتبشيرا بمجيء المسيح المخلص، بيد أن محاولة تحقيق هذه العودة ستؤدي إلى بداية لا تنسى للألف الثالثة. الكلام ده أين ينشر في الأوبزيرفر؟ تخيل الكلام ده عند إيه؟ عند من اخترعوا الأقمار الصناعية والتكنولوجيا والوسائل التقنية، تخيل إلى في الاعتقاد يؤمنون لهذا الباطل أو أعداد منهم ولها السلطة ولها الاعتقاد، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد توافد الآلاف من اليهود متدينين وغير متدينين إلى مزرعة كفار خشبين في إسرائيل لمشاهدة هذا الكائن الأسطوري، ولحسم الفوضى التي يمكن أن تنشأ عن هذا التدافع لجأت الجهات اليهودية المهتمة بهذا الشأن إلى تنظيم الزيارات والرحلات لزيارة البقرة. لقد نجح الشيطان لعنه الله في استثمار ضعف الإنسان حيال الغيب المجهول، هو لا الإيمان بالجبت يعني. المهم أنهم نظروا إلى البقرة التي أطلقوا عليها اسم ميلودي، اسم ميلودي، على انها احدث اشارة بدنو العصر الاخير. اما في اشارة سبقت كونهم جاءوا الى اليهود الى فلسطين، كانوا تمكنوا في فلسطين، كون القدس عاصمة لهم، كانوا اخذوا القدس الشرقية كانت 67 بالحكومات العلمانية التي قادت المسلمين الى الهزائم التي لم تتوقف. مسلسل مجري رهيب، مسلسل مجري منطخ بالخيانات من العلمانية، مسلسل قاد المسلمين الى الحضيض، ومع ذلك لسه برضو التلفزيون بيتكلم والاعلام بيتكلم وما الى ذلك، معاه الهدم والتعليم كله حاجة علمانية، حاجة تقنية، رقص وضمص ودعارة، والناس سماعون للكاذب الكاذب السحر. طيب خلاص عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا كريتم، نحن مستضعفون، نحن مستضعفون، نعمل ايه؟ طيب عندنا ساعة، في ساعة برضو من الدين نستطيع ان نبلغ، ان نعلم الناس، ان نقول، ان نحفظ القرآن، ان نتعلم الحديث، ان نطبق الدين بيننا وبين ابنائنا، نستطيع ان نفعل اشياء. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم حتى لا ييأس احد، وليعلم الجميع ان الامر كله بيد الله عز وجل، ليعلم الجميع وليكون الجميع على يقين ان الامر بيد الله، ولا احد يدري ما الذي سيكون. هل سيأذن الله بهذا البلاء الرهيب في هدم مسجد الصخرة ومسجد الاقصى، وكما حدث في حريق المسجد الاقصى سنة 69 بعد 7 سنين بعامين اجتمع قادة الدول الإسلامية، هم علمانيون، إنما كيف يعيشون وكيف يستمرون على كراسي الحكم على شعوبهم، وكيف يستعبدون شعوبهم، وكيف يأكلون وينهبون، وكيف يستمتعون بالسلطة، وهذه المسائل ستتبين الأسرار يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. كيف يستمرون على هذا؟ ما لهم من طريق إلا أن يجتمعوا ثم يقرروا القلق العميق اتجاه ايه؟ 600 مليون مسلم، وقتها لك القلق العميق داخل المسلمين، ده ما يصحش،
أجرب بالفعل، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل لو هدم الأقصى وهنا مسجد الصخرة هو ده برضه نفسه رب الكعبة؟ طبعا كل هذا محسوب عند اليهود. فالأمر بيد الله عز وجل، الأمر بيد الله، والأقصى والعاقبة المتقين، والأقصى سيعود للمسلمين يوما، والمسلمون سيقسم اليهود تقسيلا عند الأقصى، وسيقتل المسيح عليه السلام الدجال، وسيقتل المسلمون اليهود، وتعلمون القصة. لكن ما سيحدث في هذه الألفية ده في تضاعيف الزمان، كما ذكرت سابقا أن الأقصى قد أخرجته الحروب الصليبية ورفعت عليه الصلبان ونهبت آثار ونهبت التحف الموجودة فيه والذهب المعلق فيه وما إلى ذلك. حوالي 80 سنة ظلت الصلبان معلقة، لكن كان المسلمون مسلمين، أو القادة كانوا كذلك، نور الدين محمود الذي ظل يعد وأعد المنبر لأنه سيعود إليه، ولا حياة للإسلام والمسلم بغير الأقصى. لا بد أن يشاهد الجميع حتى يرجع المسجد الأقصى في حوزة المسلمين. هكذا علم نور الدين محمود الأجيال الولاء والبراء، علمهم التوحيد، جمع العلماء، حارب المكوث وحارب الضرائب والجمارك، حارب كل شيء لم يأذن به الله، وكان يسجد ويقيم السجود ويقول اللهم ارحم العشارة المكات. هو لم يكن يعلم انها عصوه، انها مكوسه، انها محرمه. فلما تبين له ذلك قال يحدث هذا وانا امير على الناس وانا قائد على الناس؟ يجزم يبكي لما يقول اللهم ارحم العشارة المكات، يريد ان يدخل الحرب مع الصليبيين باناس موحدين، لاننا لا نقاتل اليهود ولا نقاتل الصليبيين ولا نقاتل العلمانيين بقوه ولا بعدد ولا بسلاح، وانما ورب العرش العظيم لا نقاتلهم الا بهذا الدين. لقد كنا كما قال العملاق عمر، لقد كنا اذل الناس، يتحدث عن عربي هناك، لقد كنا اذل الناس فأعزنا الله بهذا الدين، وما ارتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذه الكلمة تكاد تراها كالشمس الآن واقعا ملموسا في حياة المسلمين. لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بهذا الدين، ومهما ارتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ولقد أذل الله بلاد المسلمين لأنه ارتغوا العزة بغير هذا الدين. عندما تقرأ غزوة أحد وسياقها في سورة آل عمران حوالي 60 آية، أطول الغزوات ذكرا في كتاب الله وأكثرها بركة على هذه الأمة، رغم أنها كانت ضربة قاسية للأصحاب، لكن انظر إلى الحكمة وانظر إلى الجروس، وبيناها عدة مرات بفضل الله عز وجل. تجد أن الله يقطع سياق ذكر الأحداث عن غزوة أحد ليذكر حرب الربا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وليذكر الاستغفار من الظلم ومن الفواحش، وليذكر تربية المسلم وإعداد المسلمين. ثم عاد الله عز وجل ليذكر أحداث الغزوة. شيء عجيب، هكذا فعل البطل نور الدين محمود عندما جعل يرجع الناس الى دين الله، لان الرسول يقول صلى الله عليه وسلم خلفت، اذا تعالوا مرعين الحديث عبد الله بن عمر، خلف الله عليكم ذلا لا ينزعه او لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم، او كما قال صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فجعل نور الدين محمود يخطط، فلو هدم مسجد الاقصى او لو هدم مسجد الصخره فالامر فلا يعني لا نيأس من روح الله، وإلا كنا كافرين عياذا بالله عز وجل، وإنما علينا أن نعد العدة وأن نؤدي ما علينا، وإن الأخطر سيعود يوما بحوزة الإسلام، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طبعا مسألة أن ينشر هذا الكلام في مهم أنها البقرة يسموها ميلودي على أنها أحدث إشارة بدون عصر أخير، وتوقع كثير منهم ان تستخدم لهذه البقره، ان تستخدم تلك البقره يعني عينها في احتفالات تطهير الشعب اليهودي. ما الشعب اليهودي هيدخل الهيكل ازاي؟ طب يعني هيدخل اقصى مسجد الصخر، طب وبعدين هيبنوا الهيكل؟ هم عاملين نموذج لمعبد الهيكل سليمان يطل على المسجد الاقصى في اواخر كده جبل ابي غنيم، عاملينه كده، هو نفس النموذج مجهزينه امام العالم يعني كبير عشان كده. ومع ذلك الدجال بتاع السلطه الفلسطينيه يقول لك ايه؟ دوله فلسطين، يا سلام. ومجاور فلسطين والقدس وطبعا لما كشف المرعوب قالوا ناخذ قطعه من القدس الشرقيه وقطعه من القدس الغربيه ونقول برضو انها القدس ويبقى طبقنا الكلام القدس عاصمه للدوله الفلسطينيه. لا حول ولا قوه الا بالله. ومع ذلك الناس ايه المشغول بلقمه العيش او المشغول بالطلب الاكال لان الناس ابتعدوا كالماء الذي ابتعد عن عينه فضاع كالماء الذي ارسل في الصحراء فضاع. المسلمون الان ابتعدوا عن اصلهم وسنعلق على ذلك بعد ذلك قصه البقره باذن الله. فالهم اللي قال لك اليهود يدخل معبد ازاي؟ لازم يستعمر الشعب اليهودي الذي لا يمكن ان يمارس العباده في الهيكل الا بعد ان يتم تطهيره برمادها وفقا لقول التوراه التي بايديهم. ايه التوراه بتقول ايه؟ يقول لك كل من لم يتطهر فانه ينجس مسكن الرب. يعني اليهود لو دخلوا الهيكل سليمان الان لو اعتبر يبقى ينجسوه. كل من لم يتطهر فانه ينجس مسكن الرب. وراى اخرون ان هذه البقره التي ظهرت هي حلقه الوقت المفروضه والمطلوبه للوصول السريع الى زمن اعاده الهيكل. انظر بقى التصريح الان حتى ان اليهوديه الاصوليه المتعصب يهود اتيزيون الذي كان متهما رئيسيا في محاوله تسجيل خطبه الصخره سنه 85 اعلن بعد ظهور البقره ابتهاجه بهذا الحدث التاريخي وقال اننا ننتظر منذ 2000 سنه ظهور اشاره الرب ده انتم عاملينها. والان ارسل البقره الحمراء وظهورها يعتبر احد اهم الدلائل على اننا نعيش في زمن مميز. ولهذا فلا بد من الاسراع بازاله مسجدي الاقصى والصخره. الكلام ده شوف كلام شوف التصريح من جبل الهيكل ونحن بقاياهما الى مكه. نشاط السياسه الكويتيه 30/10/97 بدا المتعصبون اليهود على الفور في استثمار الحدث لانشاء واقع جديد من خلاله. فدعا عدد من زعماء الجماعات الدينيه الطليقه في طول البلاد وعرضها في اسرائيل الى الغاء الفتوى الحرامية القديمه التي تحظر عن اليهود دخول ساحات المسجد الاقصى لان ده عندهم هو ارض الهيكل. كل ارض الهيكل هم انجاز ازاي؟ عايزين نخش الاقصى ما هنهز ازاي؟ خلي بالك ووقعوا توصية بذلك في المؤتمر السابع لحركه اعاده بناء الهيكل. وبالفعل قررت لجنه من 60 حاكم في شهر اغسطس عام 97 تجاوز الحظر الذي كان يعلم به وشجع اليهود على الصعود الى ما يسمونه جبل الهيكل حيث يوجد المسجد الاقصى ومسجد الصخره. واحتج هؤلاء بان لديهم مسوغات كافيه تجعل من حق اليهود ان يصعدوا الى هناك لكي يتسنى لهم البدء في الاستعدادات الخاصه باعاده بناء الهيكل. وقال المتحدث باسمه ان الحظر العام على الصعود لم يكن ياخذ باعتباره في السابق الاكتشافات الاخيره. قبل ما نشوف بقى الكلام ده البقره الحمراء والخيمه البتاع والاجتماعات والكلام ده والافضل النجف اللي عندهم دي وهكذا يعني الكلام ده ولدي اشاره لما الاشاره ظهر ده لازم نرد الكلام ده ان الحظر العام على الصعود لم يكن ياخذ باعتباره في السابق الاكتشافات الاخيره. وأبرز اكتشاف البقرة الحمراء ونحن الآن بانتظار الخلاص وإعادة بناء الهيكل التي يجب أن تبدأ بسرعة في أيامنا هذه لأن الكويتية 9/7/7 وبدأت مجموعة من الحاكمات منذ سنوات في دعوة عائلات الكهان لإرسال أولادهم لكي يتم إعدادهم في حجر العجل الطاهر ليكونوا جاهزين للعمل بالطقوس المتعلقة بالبقرة. واستشافت اربع عائلات كهنوتيه للتبرع باولادها من اجل هذا الغرض. وبدات الحاخامات منذ فتره بالاتفاق مع الجهات الحكوميه بتحصيل نسبه 1% من مجموع الانتاج داخل اسرائيل ليوضع في حساب خدمات الهيكل الذي دخلت مهماته مرحله التنفيذ لظهور البقره. وتحصيل هذه النسبه يجري الان وفقا لتشريع ديني يفضي بان يقدم الشعب اليهودي عشر العشر ليوقف على الهيكل. وقد وضع عنوان خاص لاستقال تلك الاسهامات وتنظيم اتفاقها على المشاريع المتعلقه بالهيكل. شيء عجيب جدا عندما يقرا الانسان هذا الكلام. لقد ظهرت مع ظهور البقره الحمراء حاله من الحماس الديني بين الجماعات اليهوديه التي تناقش الحكومه بانشطتها. كم جماعه؟ 120 جماعه دينيه. وبدأت باكتساب أنصار الجنود من أولئك الذين لم يكونوا يأبهون بشعارات الجماعات الدينية. وقد علق مناحيم فريندمان الخبيرة الخبير في الشؤون الدينية في جامعة بابلان على هذه الظاهرة الجديدة بقوله إن ولادة هذا الحيوان الطارئة أوجدت حالة من الحساسية في إسرائيل، إذ أصبح الناس يبحثون في أمر هذه العلامة ويتحدثون عنها بدقة. يودي الكلام ده نظر في جلسة السياسة 10/97. ما هو البعد السياسي بقى؟ طب ده جماعة الهوى الجديد. فالبعد السياسي في قالة إسرائيل اهتبل السياسيون مناسبة حلولها في ذلك التوقيت بتحقيق أغراض سياسية وحزبية مستغلين تصاعد المجد الديني في إسرائيل، وربط كثيرون بين ظهور البقرة وظهور نتنياهو الذي توجد في عهده أنشطة الجناح الديني في السياسة الإسرائيلية والمؤسسة الدينية التي تعتبر الثورة نتنياهو انتصارا للمتدينين وهزيمة للعلمانيين. تعتمدكم يعني شيء عجيب جدا ذهبت على تدعيم موقف بعد الإعلان عن ظهور البقرة، لأن تعرف طبعا أن نتنياهو ده يتعصب دينيا جدا ويؤمن بكل هذه الخرافات مثل هذه الجماعات الدينية 120. فهناك فريق من الإصليين يرفض ذلك ولا يؤمن بذلك، وخايف جدا، وبعضهم صرح وقال إن الأذى المحتمل من جانب الحديث عن ظهور البقرة الحمراء يفوق بالكثير ما يمكن أن ينتج عن الخطأ التدميرية لقنبلة نووية دينية. فقد حصل خيبة أمل عارضة، شكك بعض الخامات الحكمات في أن تكون ميلودي هي البقرة الحمراء المنتظرة. طب إزاي؟ فأخذوا عدسات مكبرة وصابها بعضهم بعد أن لاقف البقرة تنتقل إلى رموش عينيها غمروا إلى هذه الشعرات السوداء، ثم صارها إلى ليلها انظروا إلى هذه الشعرات البيضاء ما كانت لسه مولودة. فلا حكمات آخرون وشككوا في تشكيك هؤلاء المتشككين وقالوا فيها إيه؟ لما تكبر هتروح الشعرات البيضاء والسوداء دي، وحتى لو حصل لك حتى إذا لم تختفي فإن الكتاب المقدس يقول إن شعرات قليلة لا تنفي الطبيعة المقدسة للبقرة إذا كانت كلها حمراء. هم هيغلبوا يعني المسألة كلها جيب في جيب، كلها أوهام في أوهام، فلا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. شيء عجيب، كان لابد أن نعرف شيئا عن قصة هذه البقرة. طب إزاي بقى كيف يتطهرون؟ هل هم أنجاس؟ نحن نعلم أنهم أكثر البشر بتسويق الأحلام واستثمار المصائب لصالحهم. قد يتشبث من يعود بتلك البقرة بالذات ليكملوا نسك بقية الصورة بين يديها أو قرنيها، وقد يستبدلونها بعد حين بأخرى أكثر مطابقة المواصفات بحسب الاجتهادات بقى والجينيات والهندسة الوراثية وما إلى ذلك. حيث يليق بأمة متنطعة تريد أن تكرر حديث الصفات النادرة عن البقرة الصفراء الفاقع لونها مع البقرة الحمراء الخالصة حمارها. طبعا البقرة دي نريد أن نتكلم عنها وعن مسألة نجاسة هذا الشعب المختار. لا يزالون يقول عن يقين أي والله لأنه شعب الله المختار حتى تقوم الساعة، والأعجب من ذلك أنهم يعتقدون بالقدر نفسه من اليقين بأنهم شعب نجس. إزاي شعب مختار وإزاي شعب نجس؟ منذ عشرات القرون. لماذا؟ لأنهم قارفوا نجاسات عديدة لا يمكن التطهر منها حسب شريعة إلا برماد البقر الأحمر، ضمن طقوس لا تمارس إلا في الهيكل، وبما أن الهيكل غائب منذ 2000 سنة وعقمت معه الأبخار، لا ده عقمت عشان ما تقولش موجودين جنب الله، وعقمت معه الأبخار أن يلد واحدة حمراء خالصة، فإن النجاسة ظلت ملازمة للشعب اليهودي بكامله. يبقى ده اعتراف منهم بأنهم أنجاس ولا لا؟ جاء في توراتهم هم أنجاس ليه؟ اسمع أصلوك أقول لك ده واحد واحد بيش باليهود وخلاص النقص ده. هذه هي الشريعة، إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا نقصه، كل إله مفتوح ليس عليه سداد بعصابات زي له نجس، كل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون نجسا، والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا ضمن الإصل. نحن نضع بصورة البقرة ونحن عين إصلا كما وسع الذين من قبلنا هذه آثار حملها الله عليه، لأن كانت النصوص الموجودة أصلا لم تحرف. والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا، وكل ما مسه النجس يتنجس، والنفس التي تمس تكون نجسة التي تمس أو تمس تكون نجسة، فمن اذا من الشعب كلهم بيمسوا بعض كلهم عايشين مع بعض، فمن اذا من الشعب المختار بقي طاهرا بعد هذه النصوص؟ المشكله هنا ليست في النجاسه، فكل الكفار المشركين نجس، انما المشركون نجس كما قال الله عز وجل، ولكن المشكله انهم يعتقدون ان هذا النوع من النجاسه لا يزول الا برماد البقره المحضيه في نهايه الالفيه. جاءت الموسوعه الدينيه اليهوديه، اسمع، تقول ان البقره الحمراء يجب سحبها خارج القدس. طيب وبعدين؟ ان البقره الحمراء يجب سحبها خارج القدس، وبعد ذبحها يجب حرقها بكاملها بعد اضافه خشب الارض واعشاب اخرى، ويشرب على هذه واعشاب اخرى ويشرب على هذه الطقوس حرقان او كان، ويستخدم الرماد. النص ده هذه هي الشريعه. إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون ناجسا. نقصه كل إناء مفتوح ليس عليه جداد بعصابات زينه ناجس. كل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون ناجسا. والذي مس ماء النجاسة يكون ناجسا ضمن الإصر. نحن نبعث سوره البقره تحمل علينا اسما كما عملتها على الذين من قبلنا، فدي اثار حمراء الله عليه. ده ان كانت النصوص الموجوده اصلا لم تحرك. والذي مس ماء النجاسه يكون نجسا، وكل ما مسه النجس يتنجس. والنفس التي تمس تكون نجسه، التي تمس او تمس تكون نجسه. فمن اذا من الشعب كلهم بيمسوا بعض كلهم عايشين مع بعض، فمن اذا من الشعب المختار بقي طاهرا بعد هذه النصوص؟ المشكلة هنا ليست في النجاسة، فكل الكفار المشركين نجس، إنهم المشركون نجس كما قال الله عز وجل، ولكن المشكلة أنهم يعتقدون أن هذا النوع من النجاسة لا يزول إلا برماد البقرة المحضية في نهاية الألفية. جاءت الموسوعة الدينية اليهودية، اسمع، تقول إن البقرة الحمراء يجب سحبها خارج القدس. طيب وبعدين؟ إن البقرة الحمراء يجب سحبها خارج القدس، وبعد ذبحها يجب حرقها بكاملها بعد إضافة خشب الأرض وأعشاب أخرى، ويشرب على هذه وأعشاب أخرى ويشرب على هذه الطقوس حرقان أو كان، ويستخدم الرماد في التطهر وطرد الأرواح الشريرة التي يمكن أن تنتقل إلى اليهود من الموتى لو مسوا جثمانهم. والظاهر أن نجاسة اليهود من أكثر ما يؤرقهم، حتى إن التلمود الذي وضعه الحرامات تفسير النص ده هذه هي الشريعة. إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون ناجسا. نقصه كل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابات زينه ناجس. كل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون ناجسا. والذي مس ماء النجاسة يكون ناجسا ضمن الإصر. نحن نبعث سوره البقره تحمل علينا اسما كما عملتها على الذين من قبلنا، فدي اثار حمراء الله عليه. ده ان كانت النصوص الموجوده اصلا لم تحرك. والذي مس ماء النجاسه يكون نجسا، وكل ما مسه النجس يتنجس. والنفس التي تمس تكون نجسه، التي تمس او تمس تكون نجسه. فمن اذا من الشعب كلهم بيمسوا بعض كلهم عايشين مع بعض، فمن اذا من الشعب المختار بقي طاهرا بعد هذه النصوص؟ المشكلة هنا ليست في النجاسة، فكل الكفار المشركين نجس، إنما المشركون نجس كما قال الله عز وجل، ولكن المشكلة أنهم يعتقدون أن هذا النوع من النجاسة لا يزول إلا برماد البقرة المحضية في نهاية الألفية. جاءت الموسوعة الدينية اليهودية، اسمع، تقول إن البقرة الحمراء يجب سحبها خارج القدس. طيب وبعدين؟ إن البقرة الحمراء يجب سحبها خارج القدس، وبعد ذبحها يجب حرقها بكاملها بعد إضافة خشب الأرض وأعشاب أخرى، ويشرب على هذه وأعشاب أخرى ويشرب على هذه الطقوس حرقان أو كان، ويستخدم الرماد في التطهر وطرد الأرواح الشريرة التي يمكن أن تنتقل إلى اليهود من الموتى لو مسوا جثمانهم. والظاهر أن نجاسة اليهود من أكثر ما يؤرقهم، حتى إن التلمود الذي وضعه الحرامات تفسيرا للتوراة يدور سدسه تقريبا حول كيفية التطهر من النجاسات. وجاءت البقرة أو هكذا ظنوا لتكون فاتحة لعهد من الطهارة يستقبلون به عصرا من الأنجاس. والله يعلم أن جميع البقر الأحمر والأبيض والأسود من الطهارة يستقبلون به عصرا من الأنجاس. والله يعلم ان جميع البقر الاحمر والابيض والاسود والازرق كمان لو صير رمادا ثم خلط الماء البقر الاحمر والابيض والاسود ثم امرقت فيه امة اليهود كلها لما تطهر واحد منهم من نجاسة الكفر الا اذا دخل في دين التوحيد وآمن برسالة قبل من الرسل وسيدهم محمد صلى الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أما هؤلاء فإنهم لا يزالون في أثر الآثار التي كانت عليهم فعلا لا يغضون عنها فكاكا. شيء عجيب جدا طبعا وتصريحات كثيرة وأنا أحاول أن أختصر الوقت. اسمع هذه البقرة العاشرة وده زمان البقرة العاشرة يبقى كانت هي تلك التي اعلنوا عنها او غيرها مما يمكن ان يعلنوا عنه ليس بالامر الهامشي في حياه اليهود في هذه الايام خاصه انهم يرون انفسهم قد قطعوا من الطريق اطوله نحو عهد الهيكل الثالث وعلما بان ما يقرب من 95% من الطقوس العباديه اليهوديه التي تؤدى في الهيكل يحول بين اليهود وبين ممارستها ما يسمونه بنجاسه الموتى بل ان بعض الاقوامات يتحدثون عن استحاله افتتاح الهيكل للعباده بايدي انجاز الله ولكن تعتهم الهيكل طيب ونطهركم او بعد تدخل الهيكل فمن هيعمل الهيكل انجاز ما ينفعش بعض الاقوامات واستحاله تمكن هؤلاء من القيام بشؤوني وطقوسي قبل تطهرهم برماد البقر ولله في شؤون بنجاسه الموتى بل ان بعض الاقوامات يتحدثون عن استحاله افتتاح الهيكل للعباده بايدي انجاز الله ولكن تعتهم الهيكل طيب ونطهركم او بعد تدخل الهيكل فمن هيعمل الهيكل انجاز ما ينفعش بعض الاقوامات واستحاله تمكن هؤلاء من القيام بشؤوني وطقوسي قبل تطهرهم برماد البقره ولله في شؤون كيف اذا سيبنون وكيف يجهزون وهم انجاز الله اعلم اما عن كيفيه التخصيص العملي لهذه الصغار الجماعيه فهذا السؤال توجهت في صحيفه رآس الاسرائيليه الى احد الحكامات الكبار فقال سنحرق البقره قباله موقع الهيكل من جهه الشخص وبالامكان ان نضيف اليها بعض الاشجار وبعد ذلك نخلط الرماده لبعض بعضهم البعض ومن ثم يتبع او يتم وضع الرماد في انابيب الصحيح يعمل ايه هيوزع على كم مليون يعني التوقع الكافي يطلع كم مليون وتوزع في ارجاء البلاد شيء قريب من توزيع المياه الغازية يعني حكاية حاجة ساعة كده أنبوه فاشا الصراف انظر الصرافات التي قمناها اليهود اللي هم أصحاب التقنية العالية طب موعد الميلاد ده أو موعد الدهش الموعد الذي ولدت فيه البقرة يحدد بدقة الموعد الذي تذبح فيه فعلى حسب المفاهيم اليهودية لابد أن تذبح البقرات بعد أن تتم 3 سنوات وهناك اختلاف معلن في تحديد الموعد الذي ولدت فيه فالبعض داخل اسرائيل يقول انها ولدت في شهر اغسطس من عام 97 وهناك من يقول انها ولدت في يناير من العام نفسه وعلى هذا فهي ستتم عامها الثالث اما في يناير من سنه 2000 او في اغسطس من سنه 2000 وعلى هذا يكون او يتم وضع الرماد في انابيب الصحيح يعمل ايه هيوزع على كم مليون يعني التوقع الكافي يطلع كم مليون وتوسع في ارجاء البلاد شيء قريب من توزيع المياه الغازيه يعني حكايه حاجه ساعه كده انبوه فاشا الصراف انظر الخرافات اللي تقوم بها اليهود اللي هم اصحاب التقنيه العاليه طب موعد الميلاد ده او موعد الدهش الموعد الذي ولدت فيه البقره سيحدد بدقه الموعد الذي تتبعه فيه فعلى حسب المفاهيم اليهوديه لابد ان تذبح البقرات بعد ان تتم 3 سنوات وهناك اختلاف معلن في تحديد الموعد الذي ولدت فيه فالبعض داخل اسرائيل يقول انها ولدت في شهر اغسطس من عام 97 وهناك من يقول انها ولدت في يناير من العام نفسه وعلى هذا فهي ستتم عامها الثالث اما في يناير من سنه 2000 او في اغسطس من سنه 2000 وعلى هذا يكون العام 2000 عاما مصريا في عمر البقرة انها ولدت في شهر اغسطس من عام 97 وهناك من يقول انها ولدت في يناير من العام نفسه وعلى هذا فهي ستتم عامها الثالث اما في يناير من سنة 2000 او في اغسطس من سنة 2000 وعلى هذا يكون العام 2000 عاما مصريا في عمر البقرة وفي عمر اليهود، حيث تتوقع جماعاتهم الدينية أن عصرا جديدا سيحل في الأرض المقدسة بعد ذبح البقرة في بيت المقدس أو في أورشليم الجديدة كما يسمونها. هذه قصة البقرة الحمراء، وكان لابد أن نقرأ عليكم هذا السرد لكي نعرف هل المسؤولون في بلاد المسلمين لا يعلمون هذه القصة؟ لقد جاءت الأخبار بمجرد الخبر، كلمات التعلية على الناس. لماذا التعلية وحقيقة البقرة منتشرة في العالم كله بحسب اعتقادات اليهود؟ لماذا التعلية؟ لأن السؤال سيتفقأ في وجوههم من عامة الناس قبل علمائهم. إذا كان هؤلاء الأنجاز باعترافهم يفعلون كل شيء بحسب معتقداتهم وكتابهم، فلماذا أنتم علمانيون تصرون على الإجهاد على الإسلام والمسلمين وعلى منع المتكلمين فيه إلا مجرد خطة مرحلية إلى أن تتم الإحاطة بجميع المساجد فلا يمكن لكلمة الحق أن تقال؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء، اليهود يؤمنون بالجد. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت، والجد مجموعة الأوهام بوجود آلهة مع الله، وهي كلها أوهام وما يتبعها من أوهام وخرافات أخرى، فكل هذه أوهام لا حقيقة لها وتعلق المعتقد. الطير من الجد، كل عزاء من الجد، لا السحر أيضا من الجد، التمييز من الجد، كلها أوهام. من الجد والطاغوت والأوثان أيضا من الجد، كلها من باب الأوهام لأنها لا حقيقة لها فيما يتعلق بالإلهية. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا اليهود يؤمنون بالجد والطاغوت، من أجل ذلك ضاعوا، فمثلهم كمثل الماء المولح أو المولح، والوله هو ذهاب شيء، اضطراب شيء أو ذهابه، هذا هو الوله. عين مولهة أو ماء مولح أو مولح، عين ابتعد عنها ماؤها فستضيع وستنتهي لأنها ستردم وستحفر وتنتهي تاريخها. كذلك الماء إذا أرسل في الصحراء فسيضيع. إذا كان الماء هو مادة الحياة في العين في أصله فلا تزال الحياة به، إنما لو أرسل بعيدا عن أمه عن أصله ضاع الماء وذهب في الصحراء، كذلك تضيع. لو أبعد عن أمه تصير الأم والهة أو والهة أو مولهة أو مولها، والولد كذلك، لأنه لا حياة له بغير أمه، وأمه فؤادها يكاد أن يذهب وأن يصير، وأصبح فؤاد أم موسى فلاح كادت لتبدي به لولا أن رضاصنا على قبيلة تكون من المؤمنين. فالأم لا تستطيع أبدا ولا تكبر على فراق رضيعها أو صغيرها عنها، تصير والهة. ورجل الولهاء، عاشق الولهاء التكلان، فهذه المكائن وايضا الناقه المولهه، كل هذه ماده الوله. قال بعض اساطير اللغه ان ولاه ثم ابدلت الواو الى همزه ورفضها بعضهم، ابدلت الى همزه فصارت اله، يبقى ولاه اله، هو ده اصل معنى الالهيه. اذا ابتعد الانسان عن اصله، كما اذا ابتعد الماء عن حبله، كان ابتعد الرضيع عن امه، واذا ابعدت الناقه عن رضيعها او عن صغيرها، وكذلك الناقة مع ولدها. آلهة الفصيل إذا أولع بأمه ولد الناقة الصغير، آلهة الفصيل برضو مقلوع أو الواو وابتدت همزة أصلها ولها الفصيل. وسنتكلم عن ذلك وعن معنى فيه تعالى الإله مرات ومرات، لأنه لا بد من تحفيظ الناس هذه المعاني. فإذا ابتعد الإنسان عن أصله فكالماء الذي ابعد عن الصحراء فذهب فضاع. كذلك الانسان ما هو اصله؟ اصله دليل الاكسجين. لو حدثت عن الاكسجين او ابعدته في مكان مفرغ بعيدا عن الاكسجين فانه يموت على الفور، لانه لا حياه له بدون الاكسجين. هذا هو البدن. اما الانسان فلو حياه اخرى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ما هو الناس هو زي البلة. شوف انت الناس يقولوا ازاي عايشين كويس اولا في اجتماع وتقليد. لا، حياه الروح، حياه القلب، وستعرفها ولو بعد حين. حياه الروح استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فلو ابتعد الانسان عن الاكسجين مات رجله. كذلك لو ابتعد الجسد عن الاكسجين مات لك هذا الجسد. ولو ابتعد الانسان عن ماده غذاء روحه مات روحه، مات قلبه فعلا. كما هو الاكسجين للقلب هو التوحيد، هو التوحيد، التاله الاله الحق، الغذاء الوحيد، ولا غذاء غيره. للقلب هو التاله، والا اذا ابتعد الانسان عنه مات، مات قلبه، ماتت روحه، ويصير كالماء المولع اللي ابتعد عن العين، والعين ايضا تنتهي، لان هو ده الاصل مرتبط بهذا الانسان، التعلق بالهيه الحق. كيف يضيع الانسان؟ كيف يضيع الانسان؟ خلق متالها رغم انفه وانف ابوه وابيه وامه، خلق متالها زي اللي خلق متنفذ للسجين. رغم انف هو خلق كده، ايه الكلام يعني؟ هو الانسان خلق كده. رغم انف العالمين هو خلق كده، خلق متالها. فان لم يتاله التاله الحق بحسب ما جاء به الرسل وخاطبهم محمد صلى الله عليه وسلم بلا تحريف ولا تأويل ولا تبديل كما جاء به الرسل تماما منهج لا اله الا الله، فاذا لم يتأله القلب بهذا التأله الحق زي الماء اللي ابعد عن عين ضاع، ضاع. كيف يضيع؟ بان يتألها تألها باطلا، لا بد ان يتأله. وهذا الذي جاء وأصلا امر النبي عليه الصلاه ان ترسل الهدف في وجهه، وقال انهم القوم يتألهون، سواء تأله حق او تأله باطل، يتنسك ويتعبد، فلا بد لك من تأله. ينسفه يتأله، كلينتون يتأله، بس مش معنى تعني الالوهيه لانه احد المعاني. فكان على التأله من ناحيه التنسك والتعبد للتقرب الى شيء معين. فاصابيب سن حتى لو طبقوا سيئا، طبقوا الملحدون يتألهون ايضا. هم ضاعوا زي الماء اللي ابعد عن العين فضاع في الصحراء، فكذلك هم ابعدوا عن التأله الحق عن الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، حرموا أنفسهم منها. سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق الآية، هم حرموا أنفسهم من هذه المادة. فلا بد لقلوبهم من تألق. كيف يتأله؟ إما أن يتأله الأوثان، إما أن يتأله الأولياء والمشايخ. ماذا يا حجاج؟ أغثني يا بندراوي يا رئيس الرئاسة ويبتعد ويبتعش. وإما أن يتأله للنجوم والكواكب ويكون كالطابئة، وإما أن يتأله للمال، وإما أن يتأله بصورة جميلة من النساء، والمرأة كذلك تتأله بصورة جميلة من الرجال، مش مجرد شهوة. لا، تدخل هذه الشهوة في القلب. ولما دخلت القلب؟ لأن القلب كاره، لانه ليس لي التأله الحق للاله الحق عز وجل، مفيش المادة لي. ولا بد للقلب من تأله زي الاكسجين. اذا لم تتنفس الاكسجين تنفست البوتاجاز غصب عنك، ما تنفست الاكسجين والبوتاجاز موجود، حسبت نفسك الى اي رغم انفك لتنفسن البوتاجاز والغازات السامة. الحد من ذلك هو التأله الحق. اللي يبتعد عن التأله الحق ضاع وهلك، ولا بد له من تأله. فما هو هذا التأله؟ كل واحد بحسب ما يظهر له. هذا يتأله للجاه والرئاسة، ده الفرعونية، وده يتأله للنساء. وتدخل مرأة قلبه ويعبده ولا يعلم او يتعلق للمال وهكذا تستعبده الاشياء التي تستعبد التي تستعبد الانسان اذا لم يغذ قلبه بالتاله الحق بالالهيه الحق. هذا المعنى بعينه جاء في قوله تعالى في سوره الحج ومن يشرك بالله فكانما قف يعني سقط من علوه مقلوبا الى الهاويه فامه هاويه هو ده المعنى بالضبط. فكانما صار ساقطا خارا كما قلت قبل ذلك في الهاويه فامه هاويه لانه ابتعد عن التاله الحق ابتعد عن تغذيه قلبه بالالهيه الحق فلا بد له من الالهيه لا بد له من تاله فبيروح فين لانه اشرك يصير ساقطا خارا فكانما خر من علوه من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الطير يعني لتمزق بدنه متعه متعه فكذلك الشياطين تنتظره لتمزق قلبه ودينه متعه متعه ده اللي حاصل للناس لانه ابتعد عن حراسه التوحيد وعن شمم التوحيد وعن جمال التوحيد وسقط من علو سماء التوحيد فتوقفته الشياطين كل منها ياخذ متعه من قلبه ومتعه من دينه والا هو في النهايه تعصف به اهواءه او تعلي الريح هذا مثل في مكان سحيق. هذا هو الذي حدث لليهود هذا هو الذي حدث لليهود تماما لانهم يؤمنون بالجش والخرافات فوقع في الامام بالبقره الحمراء والمسائل الهيكل وكلهم جايين ايه لو رأيت بكاءهم ودماءهم في 67 وتصريحات ديان وغير ديان لرأيت العجب لأنهم يؤمنون بالجد والطاغوت وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. في مقالة لن أستطيع أن أتعرض لها اليوم لأن الوقت قد انتهى نظرا للشمس والحق يعني لا من تضيع القدس فيها كلام عجيب جدا عن المراحل منذ البداية وحتى الآن مراحل فقط تتبين لك ايه ابن حجر يروج كثير من العلمانيين الآن ان رايح يكتبوا بقى القدس خلاص كده بقى خليك واقعي العلماني مرتد كافر يعني ماذا تنتظر منه هو لا يعني ده تعريف فلوس او كده او سلطة اما مش قالهوش علاقة بالقدس يقول لك خلاص القدس انتهت والبنك والقوة وامريكا هتروح فين انت بقى وهكذا. الموحدون يقولون لهم ان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق واخبرنا بهذا المسجد والى اي شيء سيصير وان القدس ستعود للمسلمين يوما وانها كما يقال اوكازيون فرصة عظيمة منحة ربانية لكي يقتدر الموحدون على اعتابه كيف والمواجهة لما لم يستطع اليهود برغم عتابهم وبرغم قواتهم وبرغم مكرهم وتخطيطهم ان يواجهوا شباب الانتفاضة واطفال الانتفاضة بالحجارة شيء لا يمكن ان يتخيل ولا ان يصدق في التاريخ واحد مع حجارة ولكن هذا الشاشة فعلا يحصل الآلاف يوم اسرائيل ترعى وتروح وتهرع الى استيراد اناس يقومون بنفس تخطيط الامريكان في بلاد المسلمين يقومون بايواء بهذه الصحوة وبالاجهاد والتقليد على الصحوة الاسلامية لما افتتح نتنياهو هذا الكلب الملعون هذا النفق الغريق 500 تحت المسجد الاقصى ليعلن بذلك اشارات بالغة قامت المظاهرات العارضة من المسلمين الصادقين من الاسلاميين من الموحدين الذين يقرون الشهادة وقع منهم عشرات الشهداء بفضل الله عليهم وسقط مئات من الجرحى من الذي يضمن لهم لقد قامت السلطة الفلسطينية وتنعم تفصيل ذلك باذن الله باعتقال الاسلاميين وبتعذيب باشد الوان التعذيب المستعرضة من اليهود وغير اليهود لقد كانوا ياتون الى الاسلامي من الذي يحارب اليهود لكي يدخلوا بيته وبعدين يعتقلوه يعيشون في نفس البشامة، يسرقون ويدمرون ويحطمون بشهادات نشرت في جرائد الغرب وامريكا وسنقراها عليكم باذن الله. هو ده الحصر الواجهه رهيبه. هناك يزعمون الاسلام اسوا منهم والعن منهم، اللي عنده لحيه كان باللغه العربيه بالايه والحديث، وبعد ذلك يقول هؤلاء اولياء امور. نحن نقول لهم ان دين محمد هو الغالب، وما اذل المسلمون في هذه العصور الا باستعادهم عن دينهم. فكما ان الانسان يضيح في التو واللحظه اذا ابتعد عن اصله، عن التاله الحق للاله الحق، فكذلك المسلم يضيح ولو على مراحل بحسب ابتعاده عن متابعه محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فلما ابتعد المسلمون كثيرا عن متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت رسول الله بالعقوبات التي لا نهايه لها حتى الان، عقوبات رهيبه. فليعلم العالم، فليعلم العالم وليصدق الموحدون بما اقول، ان الذي خلق اليهود هو الله، ان علام القلوب هو الله، ان الذي خلق امريكا وطائراتها هو الله، ان الذي خلق قنابلها هو الله، ان الذي خلق كيماوياتها هو الله، ان الذي خلق كل اسلحتها هو الله، ان الذي خلق الاسئله المبكره هناك هو الله، ان الذي خلق ارضها هو الله، ان الذي خلق المحيطات حولها هو الله، ان الذي قدر ذلك كله هو الله، ان الذي قدر وجود يوغوسلافيا وصربيا هو الله، ان الذي قدر ضرب البوسنة وكولتوفا هو الله، ان الذي قدر الحروب الصليبيه هو الله، ان الذي قدر العلمانيين برضو ايضا بناء على السنه الربانيه في بلاد المسلمين، لانه ابتعدوا عن الدين واثروا الحياه الدنيا، الذي قدر ذلك هو الله. فلو عاد الاسلام الى قلوب الناس، لو عاد المسلمون الى اسلامهم الى متابعه نبيهم، فليعلموا ان النصر من عند الله وحده لا شريك له. نحن لا نقاتلهم بعدد ولا بعده، امرنا من الناحيه الشرعيه ان نعز العده وان نتدرب وان نقوي الابدان والعقول وان نطهر قلوبنا وان نتقرب الى الله وان نرفع بالقران العباده وان نتطهر من الحرام، امرنا بهذا. ولكن لابد ان نؤمن قدرا انه ان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لو جاءوا فعلا فان نصر الله معهم مهما كان. كيف عجز اليهود عن وعد اطفال الانتفاضه؟ كيف عجزوا عن مواجهتهم حتى استوردوا هؤلاء الخونه ليقوم الاجهاد على هؤلاء الغلابه والمساكين؟ لان نصر العزيز الجبار المتكبر يكون تبعا للجهاد الاسلامي، لان نصر العزيز الجبار المتكبر يكون تبعا لجبريه محمد. فان اردتم النصر، ان اردتم الكرامه، ان اردتم التخلص من الدنيا والاذلال، لا بد من الرجوع الى دين محمد، والا سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه او لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. عباد الله، من هذه الاسباب التي نتقرب بها الى الله، هؤلاء المساكين، هؤلاء المساكين في هذا المسجد، نقترب فعلا من الالف ومئتين اخرى، ونطعمهم بفضل الله عز وجل، وحريصون جدا على ان ننتقي هذه الاسر ونراجع الكشوف دائما حتى نحذف من استغنى ولكنه عنده شيء من الطمع، او نحذف من راجع علينا كذبه مثلا. نراجع دائما، يعني هذا اطعام المساكين حقيقه، هذا تقرب الى الله حقيقه، هذا عمل عظيم حقيقة، فسامعوا وتضرعوا لهذا المشروع، والله عز وجل هو أصدق القائلين، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، قيوم السماوات والأرضين، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل غل والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رحمك اللهم بالموحدين، رحمك اللهم بالموحدين وأهل الموحدين، اللهم رحمك بالموحدين، رحمك بهم في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم من عدوهم، اللهم اسأل لهم من عدوهم كما يسأل الليث الحرب، اللهم اسأل لأوليائك يا رب العالمين. إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي يا رب الفرح، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. اللهم إنا نستغيث بك للمسجد الأقصى، اللهم إنا نستغيث بك للقدس، خفف أرواحنا لإراق دمائنا على عجلاتها في ذنب الجهاد للصادقين، في ذنب عودة الجهاد للمسلمين. اللهم اذهب بالحكومات العلمانية، اللهم اذهب بالحكومات العلمانية وولي حكومات الإسلامية، اللهم ولي الموحدين على بلاد المسلمين بقدرتك يا رب القوى والقدر، في ذنب عودة الجهاد الإسلامي لاستنقاذ الأقصى من مراسم الجهاد، في ذنب الجهاد يا الله قدس أرواحنا لإراق دمائنا على عتبات الأقصى. اللهم دمر على اليهود، اللهم انهم علوا علوا كبيرا لأمرك وقدرك، اللهم اعزم بتدميرهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، سلط طرقهم بعضها على بعض، في ذنب تحرير الأقصى الأسير، في ذنب تحرير الأقصى الأسير. رحمك اللهم بالمسلمين في كوسوفا، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة تحملهم، عراة تكسوهم، مغلوبون فانتصر، وافعل كذلك مع جميع المنكوبين في بلاد المسلمين في كل موطن في الارض يا رب العالمين. دمج فرض المكروهين، فك اسر الماسورين، فك اسر الماسورين، دمج فرض المكروهين، اغفر لنا ولهم واصف تقصيرنا نحوهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تخيل نساء الكفرة واليهود، واجعلن سخيات نقيات، عابدات طاهرات تائبات، خانكات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الارض والسماوات، اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رب ظلهم اليك ربا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم.